الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال سورة العلق، ثم قال رحمه الله باب قوله خلق الإنسان من علق. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. ثم ترجم رحمه الله للآية الثانية من سورة العلق، وفيها اسمها وهو العلق في قوله تعالى خلق الإنسان من علق، والضمير يعود في الفعل على قوله ربك، والإنسان هو ابن آدم. والعلق هو جمع علقة وهو الدم، فالعلقة الدم الجامد، وإذا جرى فهو المسفوح. وخص الإنسان لثلاث معان أو لأحدها، إما تشريفا وإما تذكيرا بأصله لئلا يطغى، وإما لبيان كمال قدرته سبحانه وتعالى. فالعلقة صارت إنسانا ناطقا سميعا بصيرا في أحسن تقويم. وأما الحديث الذي ذكر فهو الذي تقدم في المجلس الماضي بنفس إسناده كله، وتقدم بإسنادين عنده رحمه الله، هذا الأول منهما، واختصره هنا جدا كما هو ظاهر. قال الحافظ رحمه الله وهذا في غاية الإجحاف، يعني بالغ في الاختصار. قال ولا أظن يحيى ابن بكير حدث البخاري به هكذا، يقول شيخه حدثه به مطولا، ولا كان له هذا التصرف، يعني ما عهد عن يحيى ابن بكير المصري القرشي رحمه الله هذا التصرف في الاختصار. قال وإنما هذا صنيع البخاري، وهو دال على أنه كان يجيز الاختصار من الحديث إلى هذه الغاية. وهذا يتكرر منه رحمة الله عليه كثيرا، فإنه قد يكتفي من الحديث بمكان الشاهد للترجمة، وربما اكتفى منه بما لا يظهر منه شاهد الترجمة، ويحيل القارئ على موضع آخر لهذا الحديث. فإذا تم المعنى جاز الاختصار، إذا تم المعنى المراد، لأنه لا يجب التحديث بكل ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قوله اقرأ وربك الأكرم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وقال الليث حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما بدأ به رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، جاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
هو الذي تقدم أيضا ترجم له بالآية الثالثة من هذه السورة، وهي قوله تعالى: اقرأ، فعاد الفعل فعل الأمر مستأنفا بقصد التأكيد، قال: اقرأ وربك الأكرم، يعني الذي له الكرم المطلق سبحانه وتعالى، فهو الكريم في ذاته وفي صفاته وأفعاله، فهو الكريم الأكرم، كما قال عزيز: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ومن كرمه أنه يعطي حتى من كفر به سبحانه وتعالى. والحديث هنا غاير في إسناده، فشيخ هنا المسندي، وهو عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعلقه أيضا من طريق الليث عن عقيل عن محمد بن مسلم، وهذا التعليق وصله سابقا، وصله في الحديث الذي قبله والذي تقدم في المجلس الماضي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الذي علم بالقلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فذكر الحديث.
نعم، أيضا هو الذي تقدم من أطرافه، وعاده بنفس الإسناد الذي تقدم في الباب قبله، يعني عن شيخه عبد الله بن محمد، لكنه رجع إلى طريق الليث. قال: الذي علم، فهو سبحانه وتعالى هو المعلم والمفهم والمفقه، كما قال عجل: ففهمناها سليمان، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين، فلا يطلب العلم إلا منه ومن خزائنه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وقل ربي زدني علما. فمن أراد العلم النافع فإنه لا سبيل إليه إلا بأن يسر الله عز وجل أن يهبه. قال عز وجل: وعلمناه من لدنا علما. قال: الذي علم بالقلم، علم الإنسان القراءة والكتابة. والقلم سمي قلما لأنه يقلم، هذا أصله في القديم، يقلم أي يقطع، ومنه تقليم الأظفار، فهو يقلم إلى أن يصل المستعمل إلى برادته التي يكون بها الخط. والقلم هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، ولعله هو المراد هنا، فإن الأقلام ثلاثة: الأول الذي خلقه الله بيده وقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء، والثاني الأقلام التي بأيدي الملائكة يكتبون بها مقادير الكوائن والأعمال، إن كما قال: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال عز وجل: في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وبها تكتب أيضا المقادير، قال عز وجل: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. القلم الثالث ما في أيدي الناس، الله الذي خلقه وهدى الناس إلى صناعته وإلى الكتابة به، يكتبون به العلم ويكتبون به ما يصلح دنياهم وأخراهم. وهذه السورة تشير إلى فضل هذه الأمة، وأنها أمة قلم وأمة علم، وإن كانت أمة أمية، فإنه لا يلزم من الأمية الجهل، فهي أمة الأمية وهي أمة العلم، فليس في هذا الدين أوهام وظنون وتخيلات، وإنما هو علم يتعلم ووحي يتلى عن الله عز وجل ثم عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هنا يظهر كيف أنه رحمه الله تصرف في الحديث واختصره اختصارا آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم.
هذا الحديث من أفراده، أظن أن هذا الموضع هو أول وآخر ما أورده فيه، ترجم له بالآية 15 و16 من هذه السورة، وهي قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي، والضمير يعود على أبي جهل كما هو ظاهر من هذا الحديث الذي معنا. والانتهاء يعني عن كفره وعداوته ومبارزته بها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دعوة حتى المتمرد إلى الانتهاء وإلى التوبة، وأنه يخاطب بها، وأنها لو كانت لا نفعت. قال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فولو وصل بالعبد الحد إلى أن يفتن المؤمنين وأن يؤذيهم أو يؤذي الأنبياء والمرسلين ثم يؤمن ويتوب إلى الله عز وجل، فإن الله يقبل توبته ويعفو عنه إذا صدق فيها. قال: كإلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لنجرنه بها إلى النار. تقدم معنا في المجلس الماضي معنى السفع، وهو الأخذ بشدة. وقوله في الآية التي بعدها: ناصية على البدلية، ولذا جاءت مخفوضة، ووصفها بذلك مجازا في قوله كاذبة، ناصية كاذبة، وإلا الكذب إنما هو من اللسان، لكن وصفها بذلك على وجه المجاز، والمراد صاحبها. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة. والناظر هو صاحب الوجه. وذكرنا في المجلس الماضي وجه تخصيص الناصية بهذا الوصف، يعني الكذب. وقد جاء في بعض البحوث الحديثة أن بالأشعة المغناطيسية أن الخلايا في الناصية تنشط عند الكذب، ينشط عملها إذا كذب الإنسان، وهي الجزء الذي يحصل فيه خمول فيقع الخطأ وتعمده من المتكلم. فإذا ثبت هذا فهو دليل أيضا من الدلائل الكثيرة الإعجازية التي جاء بها هذا الكتاب الكريم. وأما الحديث فقال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: حدثنا يحيى وهو ابن بكير قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عبد الكريم المالك عن عكرمة البربري قال ابن عباس قال أبو جهل. هذا من المراسيل، من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، فإن ابن عباس رضي الله عنه ما أدرك هذه الحادثة، فقد ولد قبل الهجرة بثلاث فحسب. قال أبو جهل وهو عمرو بن هشام المخزومي: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله، فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. وما انتهى عليه الصلاة والسلام، يعني ما انتهى عن الصلاة بسبب قوله، بل إن الصلاة هي أعظم ما تدفع بها الشرور. هو إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فأعظم ما تدافع به الأعداء الذكر والصلاة، كما دل عليه هذا الموضع، وكما دل عليه قوله تعالى في آخر الصورة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه، واصل في صلاتك واقترب من الله وهو كافيك. يا أيها النبي حسبك الله، قال عجل: والله يعصمك من الناس. فمن أعظم ما تدفع به الشرور الخارجية أو الداخلية الصلاة والذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فلا عاصم من كل عدو داخلي أو خارجي، يعني بالداخلي حتى الوساوس والأحزان. قال سبحانه وتعالى في أواخر سورة الحجر: يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال: فاصبر على ما يقولون وسبح، في سورة قاف. فذكر الله عز وجل والاتصال به هو أعظم ما يدفع به الأعداء ويحصل به اليقين والثبات على الدين. قال: لو فعله لأخذته الملائكة، وهم جند من جند الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحو حديث ابن عباس، وزاد في آخره: فلم يفجأهم منه إلا وهو، أي أبو جهل، ينكص على عقبيه ويتقي بيده، يعني حاول أن ينفذ ما توعد به. وهذا دال على أنه صلى الله عليه وسلم واصل في صلاته وما والتزم أمر ربه في قوله: كلا لا تطعه، وواصل في صلاتك. فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا الحديث وجدته أيضا في صحيح مسلم في كتاب صفات المنافقين بهذا اللفظ. وفيه قوله: لا إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. والحافظ رحمه الله عزاه هنا للنساء وحده. وقوله: لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، وهذا على أن الوعيد في الدنيا، الوعيد في الآية: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يحتمل أمرين: يحتمل أن هذا الوعيد في الدنيا يؤخذ بناصيته في الدنيا، ويحتمل أنه متوعد به في الآخرة فتطوى ناصيته مع قدميه ويلقى في النار، كما قال عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. والآية كما قال القرطبي رحمه الله: وإن كانت في أبي جهل خاصة، لكن فيها عظة لكل الناس، وفيها تهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة، وفيها وعيد لمن يؤذي الناس خاصة في المساجد، من يحول بينه وبين إقامة الصلاة على الوجه الشرعي فإنه يخشى عليه. من أذى الناس في مساجدهم بالأذى الحسي أو الأذى المعنوي ونفرهم منها، وهذه من أفعال الكفرة ومن أفعال اليهود. قال عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يشمل النهي المباشر أن يحول بينه وبين الصلاة، أو أن يفعل أفعالا في المسجد تنفر الناس من الصلاة أو تنفرهم وتحول بينه وبين الخشوع فيها؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن رفع الصوت بالقرآن في المساجد حتى لا يؤذي المؤمن أخاه المؤمن، فكيف بمن يؤذيهم بما هو أشد من ذلك من المحرمات؟ وقيل في تخصيص أخذه بالناصية أن هذا أبلغ ما يكون في الذلة والمهانة له إذا قيد بناصيته. بقي أن نذكر ما أشار إليه الحافظ رحمه الله وغيره من جهة تخصيص أبي جهل بهذا الوعيد مع وجود هذا الأذى ومثله عن من غيره، كعقبة بن أبي معيط الذي وضع السلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال: وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل ولم يقع مثل ذلك لعقبة ابن أبي معيط، حيث طرح سلى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كما تقدم شرحه في الطهارة، لأنهما وإن اشترك في مطلق الأذية حالة صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوى أهل طاعته، يعني في قوله سندعو النادي، وبرادة وطئ العنق الشريف، وفي ذلك من المبالغة مقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك، ولأن سل الجزور لم يتحقق نجاستها، وليس فيه يعني ما حال بينه وبين الصلاة، وأبو جهل أراد أن يقطع صلاته وأن يحول بينه وبينها. قال: وقد عوقب عقبة بدعائه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم بدر. قال: تابعه، أي تابع عبد الرزاق في روايته عن معمر، تابعه عمرو بن خالد ليس عن معمر وإنما عن عبيد الله وهو الرقي عن عبد الكريم وهو الجزري الذي تقدم في السند الذي قبله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة إنا أنزلناه، يقال المطلع هو الطلوع، والمطلع الموضع الذي يطلع منه. أنزلناه، الهاء كناية عن القرآن. أنزلناه مخرج الجميع، والمنزل هو الله، والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد.
نعم، سورة إنا أنزلناه، والمصنف رحمه الله جرى على عادة أكثر منها في تسمية السور بأوائلها، ومسمات في المصاحف بسورة القدر، وهي سورة مدنية في قول أكثر المفسرين في 5 آيات. وأنزلناه، الضمير يعود على القرآن وإن لم يسبق له ذكر لدلالة السياق عليه، فإن ما تقدمه من السور كله من القرآن، فحذفه للعلم به. والقرآن كله كالسورة الواحدة، وقد قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتقدم وقال عز وجل قبلها أيضا: حاميم والكتاب المبين، ثم جاء مثل هذه الآية فلا إشكال. وإنا أنزلناه في ليلة القدر، اختلف في وجه تسميتها بهذا الاسم على أوجه متعددة عند أهل العلم، منها أنها عظيمة القدر عند الله عز وجل وعند عباده المؤمنين، أو لتقدير المقادير السنوية فيها كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، أو لأنه يقدر على الشياطين فيها أي يضيق عليهم، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، أو لنزول كتاب ذو قدر عظيم فيها على رسول عظيم القدر صلوات الله وسلامه عليه، ونزل به أعظم الملائكة قدرا وهو جبريل عليه السلام. أو لتنزل الملائكة أشرف الملائكة فيها، كما قال عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، فهذا لعظيم قدرها، وهو يعود إلى المعنى الأول، ولا يمنع أن تسمى بهذا لهذا كله. ولم يرد المصنف رحمه الله فيها حديثا، ذكر الإشارة إلى الاختلاف في القراءة في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الشمس، حتى مطلع الفجر، قال المطلع هو الطلوع، والمطلع هو الموضع الذي يطلع منه، سلام هي حتى مطلع، هذا قراءة الكسائي، وقراءة العامة سلام هي حتى مطلع الشمس، والفرق بينهما أنها بالفتح اسم زمان وبالخفض اسم مكان، قال المطلع هو الطلوع يعني زمن الطلوع، والمطلع الموضع المكان الذي يطلع منه. فالسلام فيها محدود بزمان أو بمكان أو بهما، يعني لا يختص بمكان من تهيأت له أو انكشفت له ليلة القدر، إذا قيل بالمكان ما يختص به، وإنما السلام يمتد منها إلى المشرق، إلى مطلع الفجر، أي إلى مكانه في السماء، والله تعالى أعلم. قال أنزلناه الهاء كناية عن القرآن، وذكرنا هذا. والمقصود بالإنزال هنا الابتداء، ابتداء الإنزال، يعني ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، أو الإنزال من اللوح المحفوظ، وهذا معنى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأن إذا قيل المقصود بالإنزال الابتداء أشكل عليه أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين من ولادته، ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول، ليست في رمضان، هذا يشكل على القول بأن الإنزال هنا ابتداء النزول، لأن ابتداء النزول بإقرأ، وإقرأ على تمام الأربعين من ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، فيحتمل ويقوى أن هذا النزول المذكور في هذه السورة المراد به النزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، وأملاه جبريل بعد ذلك على السفرة الكرام البررة، ثم نزل من بيت العزة منجما على 23 سنة وفقا للأحداث التي وقعت. قال إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع، والمنزل هو الله تعالى، والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد، يعني لم يقل إني أنزلته، وإنما أتى بضمير الجمع للدلالة على عظمة المنزل وعلى عظمة المنزل. يقول حافظ قال ابن التين النحاة يقولون بأنه للتعظيم، يعني الاتيان بضمير الجماعة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقوله المعظم عن نفسه ويقال عنه، انتهى. قال الحافظ وهذا هو المشهور أن هذا جمع التعظيم، وهذا خلاف ما ذكره من؟ البخاري. البخاري ماذا قال؟ ها؟ قال ليكون أثبت وأوكد، فهو يقول الاتيان بضمير الجماعة للتأكيد، وما هو مشهور عن النحاة أنه للتعظيم. أنه للتعظيم، ولا يمنع أن يجتمع المعنيان، وإلا فهو فرد صمد سبحانه وتعالى. لأن بعض حمقى النصارى يستدلون على هذا بمثل هذا السياق على التعدد الآلهة، إن نحن وأقل جمع ثلاثة، فيثبت التثليث عندهم بالقرآن خيبهم الله. قال الحافظ رحمه الله: لم يذكر في سورة القدر حديثا مرفوعا، ويدخل فيها حديث من قام ليلة القدر وقد تقدم في آخر الصيام، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قوله: فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.